بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. الكلام فعلا في معنى قاعدة بسيط الحقيقة. ذكرنا بالأمس أن هذه القاعدة يشار إليها بعبارة تتركب من عدة عناوين. ألمحنا بالأمس إلى معاني تلك العناوين إجمالا كعنوان البساطة والحقيقة والكلية المضافة إلى الأشياء والأشياء. بقي بعد أن ذكرنا تلك المعاني أن نشير إلى مفاد القاعدة ومراد من ذكر هذه القاعدة من تلك العبارة التي يشير بها إلى القاعدة. ما مراد من قال بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها؟ المراد بهذه القاعدة هو الاتحاد بين البسيط المطلق وبين الأشياء المتكثرة في الخارج، وهذا الاتحاد يصحح الحمل. ولا بد لنا من ذكر سنخ الحمل المذكور، وأنه هل هو أولي ذاتي أو شائع صناعي أو سنخ ثالث لا من هذا ولا ذاك. ثم لا بد من بيان المرتبة التي يحصل فيها الاتحاد بين البسيط والأشياء المتكثرة. ولكن لا بد أولا من التفرقة بين مراتب وجود الأشياء. طبعا كل هذا الكلام في هذا المستوى فعلا مصادرة، يعني أو قل أصل موضوع ينبغي أن يؤخذ حتى يبين برهانه فيما بعد. نحن نريد الآن أن نبين صورة الدعوة. مدعاهم أن الشيء الخاص الجزئي يوجد في أكثر من مرتبة بأكثر من وجود، فيوجد في مرتبته الخاصة بوجوده الخاص، ويوجد في مرتبة أخرى بوجود منسوب إلى تلك المرتبة، ويوجد في مرتبة أعلى بوجود منسوب إلى المرتبة العليا. ولكن بين هذه الوجودات الثلاثة نوع من الارتباط يصحح الحكم على الداني بأنه موجود بالحاض العالي. بيان هذا الكلام الذي لعله يكون الآن إلغازا، أن مرادهم بعبارة بسيط الحقيقة كل الأشياء أن الأشياء التي يحكم بتمايزها في الخارج كالنار والماء والشجر والهواء والكرة والمعدن والنبات والاستقصات والجواهر المجردة وجبرائيل عليه السلام وميكائيل والحقيقة المحمدية وأمثال ذلك، كل هذه الموجودات على اختلافها واختلاف خصوصياتها وتمايزها لها وجودات خاصة بها. ففي الخارج زيد زيد وعمر عامر وبكر باكر، وعمر موجود بوجوده لا بوجود زيد، وزيد موجود بوجوده لا بوجود عمر، فوجود كل منهما ممتاز عن الآخر. إلا أن عمرا موجود في رتبة علته بوجود العلة، بحيث يكون الوجود المنسوب إلى العلة منسوبا إلى عمرين بنحو من أنحاء الانتساب. وأيضا وجود عمرين هو وجود للعلة بنحو ما. فيقولون أن الشيء تارة يلحظ من حيث من جهة امتيازه عن غيره، وتارة يلحظ من جهة ارتباطه بعلته وكونه إضافة إشراقية للعلة، أمرا قائما بالعلة، طورا من أطوار العلة، وشأنا من شؤونها. فإن لاحظناه من جهة امتيازه فهو ليس موجودا في العلة، وإن لاحظناه من جهة أنه شأن من شؤونها فهو للعلة وبالعلة ومن العلة وإلى العلة وفي العلة، لأن هذا هو شأن الشأن. شأن الشأن أن يكون راجعا إلى المتشأن، قائما به، صادرا منه، حاصلا له وحاصلا فيه، وإلا لم يكن شأنا. فكل أنحاء التعلق حتى تعلق الحصول في الشيء حاصلا للشأن. وهكذا العلة، فإننا إذا لاحظنا العلة في مرتبة كمالاتها وإطلاقها وسعتها وشمولها وإحاطتها، فلا يمكن حينئذ أن تكون فاقدة لكمال ما. فعندما يقال بسيط الحقيقة كل الأشياء، يراد بذلك الحكم بالاتحاد بين هذين الطرفين، بين البسيط وبين الأشياء في مرتبة ثبوتها. لكن طرف الاتحاد لا الأشياء من حيث تمايزها، بل الأشياء من حيث كونها شأنا من شؤونه. ولما كان التمايز بين الأشياء راجعا إلى جهة محدوديتها ونقصها، وكان اتحادها بالبسيط من جهة قيامها به، وهي إنما تقوم به بلحاظ وجوداتها الذي هو عين كمالها، فإن الاتحاد بينها وبين العلة لا يكون إلا بلحاظ كمالاتها. وأما جهة امتيازها فإنها تكون خارج عن دائرة الاتحاد، لأن الامتياز ناشئ من النقص والمحدودية، وهذا أجنبي عن وجودها الذي هو شأن من شؤون علتها. فجهة الاتحاد في الأشياء هو جهة شأنيتها، وشأنيتها قائم بوجودها، ووجودها عين كمالها. إذن كمالها متحد بالواجب، وجهة امتيازها جهة محدوديتها وجهة عدميتها وأمثال ذلك. وهذه الجهة ليست صادرة من العلة، بل هي ذاتية هذه المرتبة، بل هذه الجهة هي المانعة من ترقي ارتباطها بالعلة. أي هذه الجهة هي عبارة عن جهة احتجابها عن العلة. ومن المعلوم أن جهة الاحتجاب جهة المباينة، جهة الابتعاد. إذن المحمول في قولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء هو جهة الكمال في الأشياء. لا جهة النقص. نستنتج من هذا البيان نكتتين مهمتين. النكتة الأولى أن الاتحاد بين بسيط الحقيقة وبين الأشياء إنما هو بلحاظ الكمال لا بلحاظ النقص. النكتة الثانية أن المحمول على الواجب في قولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء ليس الأشياء المتمايزة بجهاتها العدمية، بل المحمول كمالاتها التفصيلية لا الكمال الإجمالي، بمعنى أن المحمول على الواجب في قولنا بسيط الحقيقة كل الأشياء لا خصوص الوجود الرابط بمعنى جهة ارتباطها دون كمالاتها النفسية، بل الحق أن المحمول هو الأشياء بتمام وجودها نفسيا كان أو رابطيا أو رابطا، والمعلول لا يكون إلا ربطا محضا طبعا. لكن نريد أن نقول أن الامتياز تارة يلحظ فيه الجهة العدمية وهو حينئذ منفي عن الواجب، فالواجب لا يتحد بها من حيث هي ممتازة بهذا النحو من الامتياز، وتارة يلحظ في الامتياز جهة التفصيل والسعة والنشر في مقابل اللف. هذا النحو من الامتياز محمول على الواجب، فعندما نقول بسيط الحقيقة كل الأشياء فنحن نحمل عليه كمال العقل الأول بما هو كمال عقل أول، وكمال العقل الثاني بما هو كمال العقل الثاني. نعم ينبغي أن نفهم التمييز بين العقل الأول والعقل الثاني لا من جهة الماهية والعدم، بل من جهة الوجود، وهذا شأن الوجود. هناك كمال لا يزيد الكامل بل هو لازم كماله. فمثلا إن شاء الله نتعرض لعلنا نذكر هذه النقطة بنحو أبسط. الواجب في رتبة ذاته بسيط أتم أنحاء البساطة، واجد لكل كمال بنحو العينية والذاتية، ولكنه مع ذلك خلق الكمالات التفصيلية. السؤال هو أنه خلق الأشياء لماذا؟ الجواب كما في الرواية أحببت أن أعرف. فسئل سؤال آخر وهو أنه ما فائدة المعرفة حتى تجعل غاية من الخلقة؟ ألم يكن هو يعلم ذاته؟ أجيب عن هذا بأنه كان يعلم ذاته في مرتبة ذاته وهي المرتبة البساطة، وإن كانت تلك البساطة عين الإجمال عين التفصيل، لكنه يريد أن يعرف ذاته في مرتبة التفصيل الذي لا يكون عين الإجمال بتلك العينية، بل يكون عين الإجمال بسنخ آخر من الاتحاد. إذن ينبغي أن نفرق بين تفصيل ناشئ من سلب شيء عن شيء وتفصيل ناشئ من ظهور شيء في شيء. هذا تفصيل ذاك تفصيل آخر. مثلا نحن نحكم بأن زيدان غير عمرين، وهذا الحكم هو الحكم الذي يلازم تركيب ذات كل منهما من جهة وجودية وجهة عدمية، فزيد مركب من جهتين وعامر مركب من جهتين. هناك كثرة تشكيكية عبارة عن ثبوت درجة قوية وثبوت درجة أضعف وثبوت درجة أضعف وهكذا. هذا التعدد في الدرجات بالقوة والضعف هذا كماله، وإن كان ملازما لنقص، لكنه كمال زائد. فلا ينبغي أن نقول أن المحمول على الأشياء وجودها الواحد الساري فيها بنحو الوحدة، بل يجب أن يتضمن الكمال المحمول على الواجب في قاعدة البساطة الجهة التفصيلية للأشياء، وإلا لم يكن هذا غير ثبوت ذاته لذاته، وهذا غير مرادهم. مرادهم أن بسيط الحقيقة في مرتبة اندماجه الذاتي على الكمالات الذاتية هو عين الكمالات التفصيلية الظاهرة في متن الأعيان بنحو الكثرة. فالاتحاد بين هذين الأمرين، بين البساطة على أتم أنحائها والكثرة بأشد صورها وأكثر عددها، وهذا كما يقول السبزواري الضد استلزم الضد، وهذا من عجائب هذه القاعدة بالفعل. وهذا هو مرادهم في هذه القاعدة، مرادهم أن البسيط في مرتبة ذاته على بساطته حاول لجميع الكمالات، والأشياء في مرتبة تفصيلها على تعددها وتنوعها وتلونها واختلاف مراتبها هي عبارة عن أمر واحد. وهذا الأمر الواحد الثابت في مرتبة الأشياء تفصيلا هو عين ذلك الأمر الواحد الثابت في مرتبة البساطة، ولا يوجد بينهما اختلاف. وإذا كانا متحدين فالبسيط في بساطته واجد لتلك الكمالات، والأشياء الكثيرة واجدة لتلك الوحدة. إذن ليس هنا إلا شيء واحد له مراتب مختلفة، له مراتب مختلفة. هو في مرتبة ذاته واجد لكمالات الأشياء، وهي في مرتبة تفصيلها ترجع لذلك الأمر الواحد. ثم إن هذه القاعدة بهذا المعنى يطبقها الحكماء، يعني يطبقها صدر المتألهين وأتباعه بشكل، ويطبقها العرفاء بشكل آخر. وهذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في سنخ الوحدة المنسوبة إلى الوجود. فأتباع الحكمة المتعالية في نظر البعض يذهبون إلى الوحدة التشكيكية، وبناء عليه يكون الاتحاد بين بسيط الحقيقة وبين كل الأشياء في الوجود للظهور فقط، بمعنى أن الأشياء على اختلاف مراتبها تكون محمولة على بعضها بهذا النحو من الحمل. أما العرفاء فإنهم يرجعون قاعدة البساطة إلى الظهور، بمعنى أنه في مرتبة الظهور يكون بسيط الحقيقة كل الأشياء، إذ لا توجد عندنا إلا ذات واحدة لا يقابلها شيء أصلا، لا يقابلها غير ولا سوى ولا شيء حتى يكون هو كله أو هو غيره، لا يوجد شيء في تلك المرتبة الذاتية في مرتبة غيب الغيوب. مرتبة الوجود، الوجود لا يوجد في مقابله شيء خلاص بعد، لا اسم لا رسم لا نعت لا صفة لا موصوف لا ظهور لا ظاهر لا مظهر لا جلاء لا استجلاء لا كمال لا كامل، لا يوجد شيء هناك حتى نحكم بأنه هو كله أو لا، هو غيره أو لا. نعم إذا تعين ذلك الوجود بهيئة معينة أو بقيد معين حصلت عندنا مراتب، كانت تلك المراتب ظهورا، يحكم حينئذ بأن هذا الظاهر هو عين هذا المظهر. إذا وجد لا بعد هذا بعد الشيخ لا بد منه، يعني هم يقول طبعا على نظريتهم، يعني يقولون المراتب ظهورات لأن الوجود لا ينعدم، الوجود ينعدم. فيقولون أن المرتبة المقيدة إنما تغاير المرتبة الأخرى بالقيد، والقيد أمر عدم.
يعني
لا، التشكيك عندهم في الظهورات، يعني عندهم مرتبة من المراتب أدنى من مرتبة أخرى لكن بلحاظ الظهور. طبعا لا يقصدون بالظهور مثل الظهور الحسي للألوان، لأن الظهور الحسي للألوان عادة ما يقارن وجود الألوان وخفاءها على الحس. يعني هي الألوان موجودة مثلا، طبعا على نظرية الأقدمين أن الألوان مثلا موجودة، مثلا قل السطوح، نقول الألوان السطح موجود أنا لا أراه، إذا أشرقت الشمس رأيت السطح. الوجود ليس كذلك، حتى الوجود المقيد لا يقصد أنه مثلا موجود لي ولكنه لا يظهر لي. هنا الظهور ليس بالنسبة إلى حواسنا، بل الظهور بالنسبة إلى مرتبة من مراتب الأعيان. مثلا الخيال قبل مرتبة الخيال كان وين؟ كان ثابت، لكن في علم الله. فإذا وجد يقال عنه ظهر، ظهر هنا يعني وجد، لكن وجد في مرتبته لأنه كان معدوما أصلا فوجد، كان موجود في مرتبة لكن وجد في مرتبته، بهذا اللي حابق عنه ظهوره. الفلاسفة يقولون بأن الاتحاد يكون بلحاظ الوجودات، بمعنى أن هذا الوجود على اختلاف مرتبته محمول على هذا الوجود بنحو من أنحاء الحمل. العرفاء لا يجرونه بلحاظ الوجود لأن الوجود واحد، فلا موضوع ولا محمول ولا نسب بينهما، بل دائرة الاتحاد إنما هي المراتب التي هي ظهورات لتلك الحقيقة الواحدة. فإذن العرفاء يحكمون بالاتحاد بلحاظ الوجود والظهور لأن الظهور راجع إلى الوجود. الحكماء يحكمون بالاتحاد بلحاظ الوجود، يقولون هذا الوجود في هذه المرتبة محمول على الوجود في المرتبة العليا مثلا. نعم. ينبغي أن يفهم كلامنا على أن المقصود بالاختلاف في الوجود الاختلاف الذي لا يسلم الوحدة التي يقترحونها في التشكيك. الآن تلك الوحدة وحدة شخصية أو وحدة تشكيكية؟ ذكرنا أكثر من مرة أن كثيرا ممن بين التشكيك حمل الوحدة في باب الوجود المشكك على الوحدة السنخية التي لا تنافي عندهم مباينة المراتب بعضها لبعض. يعني هذه المرتبة مباينة بالذات منفصلة الذات عن المرتبة الأخرى، ومع ذلك ادعوا أن بين المرتبتين المنفصلتين اتحادا في الوجود. فلما سئلوا أنه كيف يكون هناك اتحاد بين أمرين بسيطين منفصلين، قالوا أن هذا الاتحاد في السنخ. فلما قيل لهم كيف يتصور ثبوت سنخ واحد لأمرين متباينين بتمام الذات، تلجلجوا، وكثير منهم لم يتطرق إلى هذه المسألة. ومنهم فعلا من بلغ في التحقيق أوجه ومع ذلك قال هذه خصوصية الوجود، أن يكون الشيء منفصل الذات ومع ذلك متحد الذات. وهذا دعواهم أنه يمكن أن نتصور في الوجود هذا النحو من الانفصال والاتحاد. يعني نريد أن نشير أنه فعلا طرح شيخنا أكثر من مرة هذه المسألة، وأريد أن أؤكد أن من قال بالتشكيك فعلا كلماتهم مبهمة جدا، لا يفهم منها التشكيك كما نصوره نحن بالمعنى الذي نعتقد أنه صحيح. بعضهم يتصور التشكيك على أنه حقائق متباينة الذات مختلفة بتمام الذات بين نسبة الأشدية والأضعفية. هذه النسبة هي التي يعبرون عنها بالسلخية، يعني كون هذه النسبة المرتبة درجة أضعف من الوجود بالنسبة إلى الدرجة الأخرى، يعبرون عن ذلك بأنه سنخ واحد مختلف الدرجات. إذن كلامهم هذا وإن كان بلحاظ العبارة يغاير بعض العبارات المنسوبة إلى المشائين القائلين بأن الوجودات حقائق متباينة، إلا أنه يرجع إلى مراد المشائين. أما من قال بأن التشكيك في الواقع ما هو إلا حقيقة واحدة ذات درجات مختلفة، بمعنى أن الدرجة الدانية متحدة الذات تماما ويكون الاختلاف بينهما في الظهور، فإذا لا فرق حينئذ بين أن نقول بالوحدة الشخصية أو بالوحدة التشكيكية إلا كالفرق بين الدرجتين. إذا شيء واحد يوجد بنحوين، أو يوجد اختلاف اعتباري بين وجهيه، فالتشكيك عين الوحدة الشخصية بالذات غيرها بالاعتبار. طبعا ينبغي أن يلحظ كلامنا مبنيا على هذه النكتة، يعني قد نعبر بالوحدة على مسلك المشائين ومرادنا مرادهم مما ذكروه من الوحدة، لا يظهر من يعني كلامهم في الوحدة إلا الوحدة السنخية، الوحدة السنخية التي تكون أعم من التباين بالذات والاتحاد بالذات. طبعا بالبرهان نثبت أن الوحدة السنخية لا تكون مع التباين بالذات، لكن هم يدعون، يعني حسبك بمثل الزنوزي قدس الله نفسه في التحقيق والدقة، ومع ذلك ينفي تماما الوحدة الشخصية، يصر على أن التشكيك غير الوحدة الشخصية. وبهذا يعني أن ذات هذه المرتبة صحيح قائمة الذات بتلك المرتبة لكن مباينة. هو طبعا يبين وجها للتباين، لكن غاية ما يثبته ما يقول قدس الله نفسه أن هذه الذات بما هي مباينة لا بما هي وجوده. وهذا طبعا ناشئ من شدة إبهام المسألة وشدة غموضها. إذن العرفاء يقولون بأن مجرى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء إنما هو مراتب الظهور، وأما الحكماء فإنهم يقولون أن مجراها مراتب الوجود والثبوت. هذا بالنسبة إلى معنى بسيط الحقيقة. يبقى نقطة وهي أن بسيط الحقيقة أيضا تفيد الاتحاد بلحاظ مرتبتين. المرتبة الأولى هي مرتبة الوحدة في الكثرة، وهي عبارة عن ثبوت الاتحاد بين البسيط وبين الأشياء في مرتبة الأشياء تفصيلا. وهذا يعني أن الأشياء على أنها مختلفة تفصيلا ومتمايزة ويباين بعضها بعضا بالذات، إلا أنها مع ذلك ترجع إلى أمر واحد يستحيل أن تكون مباينة له، لأنها لو باينته للزم سلب ذاتها عنه. فإذا سلبت ذات المرتبة الخاصة عن ذلك الأمر الواحد لم يكن ذلك الواحد بسيطا، بل كان مركبا من جهة وجود وعدم وإيجاب وسلب، فلا يكون ما فرض بسيطا بسيطا. إذن الأشياء في مرتبة تفصيلها لا بد أن ترجع إلى أمر بسيط واحد هي على أنها ممتازة متحدة به، وباعتبار أنها ممتازة وهي لا تباينه بالذات، إذن هي ممتازة فيما بينها، لا أنها تمتاز عنه، لأنها لو بينته تكون مسلوبة عنه، فيكون ذاته مركب، تكون ذاته مركبة من وجود وعدم وإيجاب وسلب. إذن الامتياز حكمها فيما بينها، لا حكمها بلحاظ ذلك الأمر الواحد. وباعتبار أنه لا تمتاز هي عنه فهو داخل فيها، ودخوله فيها وفي غيرها يعني امتيازه هو عنها، وامتيازه عنها بهذا النحو هو خروجه عنها. إذن هو داخل فيها وهو خارج عنها، هذه مرتبة من مراتب الاتحاد الذي تشير إليه قاعدة بسيط الحقيقة. المرتبة الثانية هي مرتبة الكثرة في الوحدة، ويراد بها أن الأشياء بما تشتمل عليه من كمالات تفصيلية وتنوع وتعدد في تلك الكمالات كلها موجودة في مرتبة البسيط على بساطته، بمعنى أن ذلك الوجود الواحد البسيط الذي لا يوجد فيه تعدد أصلا لا يفقد شيئا من كمالات هذه الموجودات أصلا في تلك المرتبة، فهي على كثرتها موجودة بوجود واحد في تلك المرتبة، هذه مرتبة الكثرة في الوحدة. فقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء تارة تطلق ويراد بها المعنى الأول وهي وجود الوحدة في مرتبة الكثرة، وتارة تطلق ويراد بها المعنى الثاني وهي وجود الكثرة في مرتبة الوحدة. ولا بد لا بد من الالتفات إلى أن كلا المعنيين معنى واحد في الحقيقة، لكن مع ذلك معنى واحد في الذات لا في الاعتبار والمرتبة، لأنه في الواقع المراد أن ذلك الشيء الواحد تارة يلحظ من جهة كثرته وتارة يلحظ من جهة وحدته، فيحكم عليه بلحاظ كل جهة بحكمين. فإن لاحظت الذات حكمت بالوحدة، وإن لاحظت الجهة حكمت بالتعدد، وحيث إن عندنا جهة تعدد وجهة وحدة حكمت بأن جهة التعدد عين جهة الوحدة، فإذا هناك وحدة وهناك كثرة وهناك ظهور للوحدة في الكثرة وهناك انطواء للكثرة في الوحدة. هذا هو معنى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا هو معنى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. طبعا هذا كله إلى الآن دعوة، نحن نحتاج إلى أن نقيم البرهان عليها. أي بنظر من قال عن الوحدة تشكيكية، صدر المتألهين يعني يظهر من بعض كلماته أنه يرى الوحدة الشخصية من دون أن يلغي الوحدة التشكيكية، هو يرجع الوحدة التشكيكية إلى الوحدة الشخصية. بس طبعا الظهور شيخنا لا انتبهوا، الظهور مو المقصود بالظهور الحسي، ظهور الوجودي. يعني مثلا الآن إذا أنا وضعت خاتمي في يدي وأطبقت يدي، ألم أخفي خاتمي؟ صحيح لا؟ مو تقول لي أظهر الخاتم فأفتح يدي فيظهر الخاتم، وهذا إظهار وهذا إظهار، صحيح؟ طيب الآن مو موجود خاتم، الله عز وجل يخلق الخاتم خلقا من بعد عدم، هذا أليس إظهارا؟ الظهور عند العرفاء بهذا المعنى، يعني لا ينبغي أن نحمل الظهور عند العرفاء على أنه شيء ثابت خفي عن الحس يظهر للحس. الظهور الحسي غير مراد، المراد الظهور الوجودي. طبعا التعبير عنه بالظهور بأي مناسبة وبأي نكتب كأمر آخر، لكن المقصود هو هذا الظهور، أن كل وجود هو في الواقع تجل وظهور. طبعا لا بد في الظهور لمن يظهر له الشيء، يعني لا بد من ظاهر ومظهر ومظهور له، وإلا لم يكن ظهورا أصلا. إذا من الظاهر ومن المظهر ومن المظهر ومن المظهور له؟ ليس المقصود من الظهور الظهور لنا، وإن كنا نحن أيضا يتعلق بنا ذلك الظهور، لكن المقصود الظهور له. يعني إذا لاحظنا الشيء بالنسبة إلى الله كان صدق الظهور عليها واضح، لأنها ثابتة في علمه قبل أن توجد، فيكون وجودها ليس إلا ظهورها له، لا أنها كانت معدومة فوجدت بالمعنى المطلق، لم تكن معدومة. مثلا مراد من قال بأن الأشياء ظهورات هو هذا المعنى، ليس الظهور الحسي طبعا. لا ما قلنا أبسط من الظهور، قلنا أنه شيء وراء الظهور هو الوجود. الوجود إذا لاحظت الشيء من حيث هو وجود لا يغيره، يعني مثلا هذه الساعة من جهة أنها وجود تغير الكتاب من جهة أنها وجود.
أنا ما أقصد الظهور الحسي، مثلا نفس بعث المولى هو بالنسبة لي نفسي هو الظهور.
نعم نعم.
فإذا يعني هو باعتبار
أنه
بصيط
أيضا
هو في ذاته
ظهور
صحيح. إذا ما هو الشيء اللي وراء الظهور؟
لا طبعا ظهور الواجب عين ذاته، لكن ظهورنا زائد على ذواتنا، وهذا أمر لا بأس به. العلم في شيء يكون عين الذات، في شيء آخر يكون زائدا على الذات، لا بأس به. إذا يبقى علينا الآن فعلا أن نقيم البرهان على قاعدة بسيط الحقيقة. طبعا الكلام في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء كلام طويل، يعني لو أردنا أن نفصله، لكن نحن نلمع إلماعا إلى جهات البحث في هذه القاعدة، والإنصاف أن هذه القاعدة تحتاج إلى تدبر وتأمل، لعلنا إن شاء الله بعد أن نذكر يعني البرهان على قاعدة بسيط الحقيقة ونذكر كيفية التطبيق نشير أيضا إلى بعض الإشكالات المتعلقة بما ذكره بعض أساتذتنا والمحققين في المقام. طبعا نحن عندنا إشكال على نظرية صدر المتألهين رحمه الله تعالى في مسألة علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء. نحن نرى أن ما ذكره صدر المتألهين إما أن يرجع إلى ما ذكره العرفاء كما يظهر من كلماته بشكل ظاهر في بعض الموارد أنه يريد ما ذهب إليه العرفاء، وإما أن يكون ما ذكره في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء والبناء عليها لإثبات علم الواجب إشكال. يعني في الواقع بعض من شرح مسألة يعني مسألة علم الواجب على مبنى صدر المتألهين يرد عليهم إشكال. نحن نريد فقط أن نشير يعني إلى مسائل قاعدة بسيط الحقيقة، وإلا فإن كلام فيها واقعا طويل، وهي من النظريات الدقيقة الراقية التي تحتاج إلى إعادة نظر. على كل حال نكتفي في بيانها بهذا المعنى بهذا المقدار، ونعتمد إن شاء الله تعالى في توضيح بعض النقاط على ما سيذكر في الجهات الأخرى. في هذه الجهة نكتفي بهذا المقدار. يبقى علينا ذكر البرهان على قاعدة بسيط الحقيقة الذي قد يستفاد من كلمات صدر المتألهين في أكثر من موضع. نشير إلى برهانين أو ثلاثة على حسب ما يسع الوقت إن شاء الله تعالى، وهذا ما سنذكره غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.